أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في وفاة الفاروق عمر رضي الله عنه. في اللقاء السابق تكلمنا عن لماذا اخترت وفاة الفاروق رضي الله عنه ليكون يوما من أيام الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن محبة الناس لعمر رضي الله عنه التي تنتقل من قرن إلى قرن، وذكرت أن محبة الناس لعمر رضي الله عنه هي من جراء محبة الله سبحانه وتعالى له، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته في اللقاء السابق، وكذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم له، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكرته في اللقاء السابق. وقلت إن محبة عمر يتفق عليها الجميع إلا الروافض الباغض أو الباغضين لدين الله سبحانه وتعالى، الكارهين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخلاف هؤلاء فإن الناس مجتمعون على محبة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وتكلمت أيضا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ له بأن يموت شهيدا لما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بموت عمر رضي الله عنه شهيدا هو وعثمان رضي الله عنه، ذكرت ذلك في اللقاء السابق من حديث أنس رضي الله عنه. وذكرت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يموت شهيدا لما دخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتدي ملابس بيضاء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنها ودعا له، وكان من ضمن دعوته أن يموت شهيدا رضي الله عنه. ورأينا أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الحج في العام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج معه أمهات المؤمنين، وأنه بعد أن انتهى من رمي الجمرات ومن المناسك ذهب إلى الأبطح وكوم كومة من تراب حصباء ووضع ثوبه ونام على الأرض رضي الله عنه، خلى بنفسه ورفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى داعيا ربه سبحانه وتعالى دعوة وفقط قدر الله فيه سبحانه وتعالى. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا وأن سنه قد تقدمت وأن الرعية قد كثرت ولا يريد أن يفرط في الأمانة التي اؤتمن عليها في حكم المسلمين، فوافقت دعوة عمر رضي الله عنه قدر الله فيه سبحانه وتعالى. ثم رأينا عودة عمر رضي الله عنه بعد الحج إلى المدينة، وأنه التقى خطب خطبة الجمعة التي ذكرت موطن الشاهد أو موضع الشاهد منها فقط في اللقاء السابق، وهو أنه قص الرؤيا التي رآها، وأنه رأى في هذه الرؤيا أن ديكا أحمر ينقره نقرتين، وأنه سأل أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنه عن تأويلها، فأولتها على أنه سيقتله رجل من العجم يطعنه طعنتين، وعمر كان يرى أيضا تأويل الرؤيا هكذا رضي الله عنه. كان ذلك في 21 من ذي الحجة في العام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الثلاثاء رأينا حوار عمر رضي الله عنه مع أبي لؤلؤة المجوسي، إذ استدعاه عمر رضي الله عنه ليصلح له ضبة في بيته، المفتاح ضبة تدخل فيه المفتاح قفلة، ودار حوار بين عمر وبين أبي لؤلؤة. اشتكى أبو لؤلؤة المجوسي من أن المغيرة ابن شعبة سيده كان يزيد عليه في الخراج، فكان يتركه يعمل مقابل أن يأخذ منه نسبة، وكان أبو لؤلؤة له عدة حرف ومهن، وكان ماهرا في حرفه، فكان يصنع، كان نجارا حدادا يصنع الأرحاء اللي هي جمع رحى. فعمر رضي الله عنه قال إنك رجل لك مهن كثيرة، فيعني صبره، وأضمر عمر رضي الله عنه في نيته كما ذكر ذلك بعد ذلك وسيأتي، أنه سيكلم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في أن يخفف عنه الخرج. ثم قال له عمر: هل تصنع لي رحى؟ الرحى اللي هي يطحن بها القمح والشعير والذر، هل تصنع لي رحى؟ فقال أبو لؤلؤة: إني صانع لك رحا يتحدث بها الناس. عمر رضي الله عنه وهو صاحب الفراسة الملهم رضي الله عنه لن يغيب عنه نظرة هذا الغلام الأغر ولا لهجة هذا الغلام، ففطن عمر رضي الله عنه لنظرة عيني أبي لؤلؤة، وفطن لطريقة كلام أبي لؤلؤة، وخرج كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت قاتلا أحدا بالظن لقتلت هذا العلج. العلج لغة يعني غير العربي، غير العربي، لقتلت هذا، لكن لأنه يتوعدني. قال إنه توعدني كما قلت لا يغيب هذا عن عمر رضي الله عنه، لكنه لا توجد قرينة أو دليل على ما توعد به عمر رضي الله عنه، وربما دار في ذهن عمر أنه لما رد عليه وأمره بالصبر على سيده أنه كما يحدث لكثير من الناس كان أخذه الغضب المؤقت ثم سيزول بعد ذلك، خاصة عندما يكلم عمر رضي الله عنه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. لكن قبل أن أنتقل إلى تكملة الكلام عن ماذا فعل أبو لؤلؤة، أقول إن عمر كان من أبرز صفاته العدل، إذا ذكر عمر ذكر العدل، فالعدل والضد العدل ضد الظلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم الحديث الإلهي القدسي، يقول ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الذي يرويه هو النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعمر رضي الله عنه أقام العدل على نفسه أولا، ما كان يدور حول الأنا، وما كان يقدم مصلحة نفسه على مصالح الناس. ورغم شدة عمر ورغم هيبة عمر إلا أن الناس اتفقوا على محبته، خاصة الصحابة رضي الله عنهم، فاتفقوا على محبته رغم شدة عمر رضي الله عنه، لكنهم ينظرون فلا يجدون عمر قدم نفسه في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات قدم مصلحة نفسه على مصالح الناس. وما التقاطع والتدابر بين الناس إلا من أجل تقديم مصلحة النفس اللي هي الأنا، أنانية، على مصالح الآخرين، فتتقاطع المصالح فتحدث البغضاء والشحناء. فعمر أقام العدل على نفسه أولا، وأقام العدل على الناس، انتصر للفقراء والضعفاء والسكالى واليتامى والمظلومين، انتصر لهؤلاء وكان نصيرا لهم رضي الله عنهم. أقام العدل في مع شرع ربي سبحانه وتعالى. تقول كيف هذا؟ نعم، إن اتباع الشرع هو العدل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي رزق والذي أحيا والذي أمات والذي أنعم علينا بجميع النعم سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد ولا يعبد معه أحد سواه سبحانه وتعالى، ولا يشرك في عبادته أحد. فالذي يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى هو ظالم، ليس ظالما لله سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم أحد ولا يقدر أحد على ظلم الله، ولكن هو ظالم لنفسه لما يعني عصى الله سبحانه وتعالى ولم يتبع شرعه سبحانه وتعالى. وأيضا أقام العدل في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتبع ما جاء به قرآنا وسنة. فمن الظلم ألا تعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر أقام العدل ليس بين الناس فقط، وإنما أقام العدل في اتباع شرع الله، أقام العدل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقام العدل على الناس، أقام العدل على نفسه رضي الله عنه. في يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة كان الحوار الذي دار بين عمر رضي الله عنه وبين أبي لؤلؤة المجوسي، فهو ليس بمسلم، هو مجوسي من عبدة النار، فارسي من عبدة النار ولم يسلم. دار هذا الحوار ما بين عمر رضي الله عنه وبين أبي لؤلؤة. أبو لؤلؤة المجوسي خرج من حوار مع عمر في المساء فصنع خنجرا، وهذا الخنجر له رأسان، يعني ليس كالخنجر العادي له رأس واحدة، وإنما له رأسان، وشحذ هذا الخنجر ووضعه في السم وذهب به إلى الهرمزان الذي كان قائدا من قواد من قادة الفرس الكبار، وأسلم بين يدي عمر رضي الله عنه. ذهب إليه وأطلعه على هذا الخنجر، لم يقل له أنه سيقتل به أمير المؤمنين، لكنه هو أطلعه على الخنجر بوصف الهرمزان من القادة الكبار، فأطلعه هو غلام فارسي، فأطلع على هذا الخنجر يعني على حدته وعلى براعة أبي لؤلؤة في صناعة هذا الخنجر. فنظر الهرمزان إلى الخنجر وأثنى على صنعة أبي لؤلؤة وقال: إنك لا تضرب به أحدا إلا قتلته، لا تضرب به أحدا إلا قتلته. عمر لكن نعم هذا الخنجر شهده الهرمزان وأثنى على صنعة أبي لؤلؤة، لكن كما قلت لم يقل له أبو لؤلؤة أنه يضمر في نفسه أنه سيقتل عمر رضي الله عنه. ولنا أن نتساءل الحقيقة، ما هي الأسباب التي دعت أبا لؤلؤة إلى قتل عمر رضي الله عنه؟ ما هي الأسباب التي دعته إلى أن يقتل عمر رضي الله عنه؟ تجد أنه لا يوجد سبب، يعني لا يوجد سبب يعني يستحق أن يقتل هذا الغلام أمير المؤمنين وهو يعلم أنه سيقتل به. فلو فتشنا، وأنا فتشت، لماذا أصر هذا الغلام المجوسي على قتل عمر رضي الله عنه ولم يكن بينه وبين عمر سمت مشكلات، إنما المشكلة كانت بين المغيرة وبين أبي لؤلؤ، وهو كلم عمر رضي الله عنه وعمر صبره وقال إن لك صناعات كثيرة وأثنى على صنعتي بدليل أنه قال اصنع لي راحة. فهل هذا سبب يستحق أن يقتل هذا الغلام أمير المؤمنين وهو يعلم أنه يقتله في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعلم أنه مقتول مقتول، فكيف ضحى بنفسه هكذا ويعني أقبل على قتل عمر رضي الله عنه؟ سؤال حقيقة أنا أخذت أسأل نفسي هذا السؤال، ما السر وما السبب؟ لم أجد سببا ولم أجد كراهية بين عمر رضي الله عنه ولا خيوطا متقاطعة أو خطوطا متقاطعة ما بين عمر رضي الله عنه وما بين أبي لؤلؤة المجوسي. هل كانت هناك مؤامرة؟ إن بعض الكتاب والمؤلفين الذين كتبوا في سيرة عمر أشاروا وألمحوا إلى ذلك، قالوا لابد أنها كانت مؤامرة لإيقاف زحف المسلمين وانتصارات المسلمين في بلاد فارس وفي بلاد روم التي حدثت في خلافة عمر رضي الله عنه. وأبو لؤلؤ هذا ما كان إلا مأجورا، هو الذي نفذ هذه المؤامرة، خاصة عندما نرى أن جفينة شارك النصراني كان من ضمن المشاركين في هذا الكلام كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. ورأينا الهرمزان، وإن كان الهرمزان أسلم، لكن نحن سنجلي مواقف هؤلاء بإذن الله رب العالمين لما يأتي الكلام عندهم بإذن الله رب العالمين. إذن عمر في يوم الثلاثاء كان الحوار مساء مع أبي لؤلؤة المجوسي رضي الله عنه. عمر كان في خطبته التي كانت هي الخطبة الأخيرة والتي أشرت إلى موطن الشاهد منها، وأن عمر قص رؤياه التي رآها، فإن عمر في هذه الخطبة كلم الناس كالمودع رضي الله عنه، فتكلم عن عدة أمور شرعية، تكلم عن الخلافة وأن الناس يقولون له استخلف، يعني كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه استخلف، وقال إن الله لن يضيع دينه وخلافته، وتكلم عن ميراث الكلالة، والكلالة هو من ليس له والد ولا ولد، تكلم عن ميراث الكلالة وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيها مرات وألح في السؤال حتى اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يكفيك آية الصيف التي نزلت فيها يا عمر. وتكلم عن أمراء الأجناد وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه بعث أمراء الأجناد ليعلموا الناس دينهم، هذه الوظيفة الأولى لهؤلاء الأمراء، يعلموا الناس دينهم وأن يقسموا بينهم فيئهم وأن يقيموا العدل بين الناس. ثم تكلم عن مسألة فقهية، وهي أن الناس يأتون إلى المسجد ولهم رائحة البصل ورائحة الثوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فعمر يذكر بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. إذن عمر بيّن في هذه الخطبة بعض الأمور بدءا من الخلافة، الإمارة، المواريث، ومسألة فقهية وهي في دخول المسجد بالرائحة الطيبة وعدم دخول المسجد بالرائحة الخبيثة. عمر رضي الله عنه بعد أن انتهى الحوار كما قلت في يوم الثلاثاء 25 من يوم الثلاثاء 21، يبقى السبت حد 2 3 4 21، يبقى 25 25 من ذي الحجة، فإنه نام كعادتي، قام الليل كعادتي، وكما يشهد له العباس رضي الله عنه أنه كان جاره القريب فقال كان ليله في قيام الليل. وخرج عمر إلى صلاة الفجر، فجر الأربعاء 26 من ذي الحجة للعام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عمر لصلاة الفجر كعادته ودخل المسجد، ولم يكن هناك أضواء، أما لو كان هناك مصباح زيتي هنا أو هناك لم يكن ينير المسجد. عمر رضي الله عنه دخل، مر بين الصفوف وأخذ كعادته يقول استووا 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 حتى تأكد من استواء الصفوف، ثم تقدم إلى الإمامة. في هذا الوقت كان يقف خلفه تماما أبو لؤلؤة المجوسي، وقد تدثر ولا يظهر منه الكثير من وجهه، فلم يره عمر ولم يره أحد من الصحابة. رجل يصلي يقف في الصف الأول، جاء مبكرا فوقف في الصف الأول. فعمر كبر، بمجرد أن بدأ في الصلاة وكبر فسريعا أبو لؤلؤة المجوسي هذا طعن عمر رضي الله عنه من ظهره طعنتين سريعتين، طعنة في كتفه وطعنة في خاصرته في وسطه، طعنه طعنتين شديدتين قاتلتين. وأنا ذكرت أن الخنجر كان له رأسان وكان منقوعا في السم، فعمر سقط رضي الله عنه على الأرض تنزف دماؤه على الأرض. الناس توقف صوت عمر في المسجد، الناس لا يسمعون صوت عمر فيسبحون من هنا ومن هناك سبحان الله سبحان الله، ولا أحد يستمع إلى صوت عمر، ولم يرى ما حدث إلا من كان خلف عمر رضي الله عنه. أبو لؤلؤة بعد أن ضرب طعن عمر الطعنتين فإنه حاول أن يفر في الظلام، الصحابة وتابعون التفوا يقابلونه، هرج ومرج حدث، فيطعن بهذا الخنجر كل من يقابله ويحاول الاقتراب منه. وأنا قلت لم يكن الأمر فيه ضبط، يعني لم الأمر حدث مفاجأة ومع الظلام وحدثت الفوضى وأقاصي المسجد وأطراف المال يعلمون ماذا حدث، فاستطاع أن يضرب بخنجر هذا 13 من المصلين، فمات منهم 7 وبرأ منهم 6. يعني هذا الغلام المجوسي لم يكتفي على قتل عمر رضي الله عنه فقط، وإنما قتل 7 من المصلين، من يعني سنرى هؤلاء فيهم من الصحابة أم ليسوا من الصحابة عندما نتكلم عن هذه المسألة أو أرجع إليها بإذن الله رب العالمين. شهد أنه قتل 7 من المسلمين. فرجل من المصلين وجده هكذا يطيح في الناس فألقى عليه برنسا، يعني ما كان يرتدي، فلما وجد فوقع، فلما وجد أنه سيقبض عليه فإنه نحر نفسه بهذا الخنجر، يعني قطع رقبته بهذا الخنجر. وكما قلت في أول الكلام هذا عجيب، هذا الغلام لم يكن بينه وبين عمر شيء يستحق أن يقتل فيه عمر ولا أن يقتل يعني سبعة من المسلمين، ثم يصل الأمر إلى أن يقتل نفسه. لذا قلت إن يعني التساؤل حول المؤامرة له محل من النظر من النظر. عمر رضي الله عنه كما ذكرت سقط على الأرض ينزف، ما استطاع القيام، فنادى على عبد الرحمن ابن عوف، كان خلفه ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن عوف، فنادى على عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن صلي بالناس، وهو على الأرض ما زال ينزف، فصلى عبد الرحمن ابن عوف صلاة سريعة بأقصر صور من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته. ما أرويه من قصة مقتل عمر في فجر يوم الأربعاء كما ذكرت في 26 من ذي الحجة عام 23 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي روايات ضممت بعضها إلى بعض، منها ما هو في البخاري ومنها ما هو في تاريخ المدينة لابن شبة ومنها ما هو عند أبي يعلى نعم وغيرهم من دواوين السنة، فضممت الروايات إلى بعضها البعض. حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته رضي الله عنه، جاء له بطبيب لينظر ما يعني قدر هذا الجرح، وهل هذا الجرح طعنتان قاتلتان أم لا، فأعطاه نبيذا. نبيذ هنا يعني منقوع التمر، يعني تقرأ أنت أو تسمع نبيذا تظن النبيذ يعني الخم، هل يسقى عمر خمر رضي الله عنه؟ لا، النبيذ هو التمر ينقع في الماء فينبز أي يترك يعني. فأعطاه منقوع التمر اللي هو النبيذ، فخرج من جرحه فنظر فلم يستطع أن يفرق بين لون الدم وبين لون النبيذ، يعني هل الجرح نافذ على جوفه فما شرب خرج منه، أم هي الدماء التي تسيل. فأمر بإعطائه لبن، فجيء له بلبن، لبن سيبين، فسقي هذا اللبن فخرج اللبن يعني من جرحه، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، معنى أن الطعنات التي تلقاها عمر رضي الله عنه كانت قاتل، أوصي يا أمير المؤمنين. عمر رضي الله عنه في مكانه هذا في بيته ظل الناس، وكما قلت حدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المدينة يعني ما لم يرى مثله الناس من أيام موت النبي عليه الصلاة والسلام، فظل الناس يتوافدون على عمر رضي الله عنه يثنون عليه ويمدحونه، وعمر رضي الله عنه يكفهم عن الكلام رغم أنه يعني في نزعه الأخير، يكفهم عن الكلام رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه كان خليطا لعمر، يعني كان يدخل عليه بيتي كثيرا، كان يجالس عمر كثيرا، كان عمر يحبه، كان عمر يقدمه في المجالس مع صحابة النبي الكبار رضي الله عنهم، فكان عمر يحب ابن عباس لمكانته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنجابته، لفقهه، فكان عمر يحبه ويحب أن يستمع إليه ويحب كلامه. فدخل عليه ابن عباس وقال يعني هون عليك كلاما مثل هذا، هون عليك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت له يعني سامعا مطيعا، وكانت لك مكانة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنك راضي. ثم صحبت خليفته من بعده، يقصد أبا بكر رضي الله عنه، فكنت له أيضا سامعا مطيعا تنفذ كلامه، وأيضا مات وعنك راض، والذي رشحك للخلافة، وولاك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين فقمت بها حق القيام، فأبشر يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ماذا تقول يا ابن عباس؟ أعد علي ما قلت. فكرر ابن عباس رضي الله عنهما ما قاله لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فبعد أن انتهى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عباس، وددت لو أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من هول القدوم على الله، أو من هول هذا اليوم، من هول القدوم في يوم البعث على الله سبحانه وتعالى. طيب عمر رضي الله عنه، وهو عمر رضي الله عنه، ومناقب عمر رضي الله عنه ألفت فيها الكتب والمراجع. فعمر يقول هذا الكلام، يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول القدوم على الله سبحانه وتعالى. فماذا نقول نحن إذا كان عمر يقول هذا الكلام؟ فماذا نقول نحن إذن؟ وماذا يجري على ألسنتنا عندما تأتينا سكرات الموت؟ حقيقة أننا في غفلة، وأننا نشعر أننا في أمان تام، ولا نتعلم من سير الصحابة، ولا من تراجم الصحابة، ولا من هؤلاء الأفزاز عمر كمثل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه ظل يدخل عليه الناس، وكما قلت قالوا له أوصي، فسيدور حوارات ما بين عمر رضي الله عنه وما بين الداخلين والخارجين عليه. هذه الحوارات بإذن الله نتوقف عندها في اللقاء، نتوقف عندها ونبدأ بها إن شاء الله وقدر في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعا وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سرها.